بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، نقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، ومعكم نغم كباس
وعماد طفيلي. ومواضيع حلقة اليوم:
قوات قسد تسلم النفط السوري لإسرائيل،
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب قبرص وروسيا ترفضها،
وزير العمل اللبناني يؤكد الاستمرار بتطبيق قانون العمل الجديد ولا استهداف لأحد،
مظاهرات في إسرائيل بعد الإفراج عن قاتل اليهودي الإثيوبي،
والجوع يهدد فقراء العالم.
كانت هذه العناوين، وإلى التفاصيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ حلقة اليوم عماد من سوريا، وتسليم ما يعرف بقوات قسد النفط السوري لموتي كاهانا، رجل أعمال أمريكي من أصول إسرائيلية، حيث أكد كاهانا أنه سيتولى تصدير النفط السوري المستخرج من المناطق الكردية شرق الفرات بتفويض من قسد.
وفي أول تصريح صحفي لكاهانا لوسائل إعلام عبرية، أكد حرصه على ألا تصل أي نقطة نفط إلى الدولة السورية، وهذا يعني حرمان الشعب السوري من معظم موارده النفطية.
كاهانا أوضح أنه دخل إلى سوريا تحت مظلة العمل الإغاثي وبدعم مباشر من الخارجية الإسرائيلية، لكنه رأى أن مزاولة شراء النفط لا يقل أهمية عن العمل الإغاثي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألا يعني تجفيف موارد البلاد وحرمان الشعب منها حربا اقتصادية بهدف تقويض الانتصار العسكري للجيش السوري والحلفاء؟
حزب الشباب للبناء والتغيير أصدر بيانا خاصا لسبوتنيك، أكد فيه رفضه للممارسة الاحتلالية اللاشرعية والمخالفة الصريحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرا الأمر من قبيل القرصنة الدولية لثروات الشعب السوري وحقوقه التاريخية والإنسانية بأرضه وثرواته، وترسيخا للحصار اللا أخلاقي المفروض على الشعب السوري في محاولة يائسة لحرف مواقف سوريا الوطنية.
وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبيرة في الشؤون الدولية وعضو مجلس الشعب السوري الدكتورة أشواق عباس. أهلا بك دكتورة أشواق.
مرحبا بكم وبجميع المستمعين الكرام.
نعم، بعد إخفاق إسرائيل وحلفائها من تحقيق مكاسب عسكرية في سوريا، ها هي تسعى لسرقة ثرواتها ونفطها، هل نقلت الحرب برأيك إلى مربع الإرهاب الاقتصادي؟
يعني بتحية لجميع العاملين ولجميع مستمعين لإذاعة سبوتنيك الريادية في فتح ملفات هامة في المنطقة وخاصة في الحرب على سوريا. يعني ما يتعلق بالدور الإسرائيلي، يعني مع كل أسف نحن نوهنا منذ أكثر من 8 سنوات أن الدور الإسرائيلي كان واضحا منذ اللحظات الأولى للحرب على سوريا، ليس فقط في دعم الإرهابيين، في تمويلهم، في تقديم الدعم اللوجستي لهم على الإطلاق كان هذا واضحا، بل أيضا في التدخل أحيانا المباشر وفي العدوان المباشر، سواء عدوان عسكري أو يعني دعني استخدم تعبير تأمين كل الإمدادات اللوجستية لعمل المجموعات الإرهابية على الأرض. تحدثنا أيضا أنه من بداية الحرب على سوريا كان هناك يد واضحة، هي يد صهيونية في الشمال والشمال، وتحديدا في التعاون مع بعض الفصائل الكردية المسلحة التي يعني بدأت تحلم يعني أو تتخذ أوضاع الراهنة في الحرب على سوريا ذريعة من أجل تحقيق أحلام. هذه الأحلام هي أحلام انفصالية بالدرجة الأساسية. هلأ بدنا نقدر نحكي عن دور إسرائيلي، يجب أن نقول أن هذا الدور الإسرائيلي هو نتيجة وأداة الدور الأمريكي. يعني الأكراد اليوم باعتقاد الشخصي ما يقومون به من إعطاء استثمار، من إعطاء محاولة التنقيب على النفط أو استخدام النفط أو بيعه لصهاين الكردي، من جهة يقدم أوراق طاعة جديدة لأمريكا، يعني بمعنى أنه يريد أن يبقى ضمن إطار الحماية الأمريكية، خاصة مع إعلان ترامب منذ أشهر قليلة بانسحاب محتمل من الأراضي السورية. لذلك يعني اليوم الملف يبدو واضحا لماذا للقوات الأمريكية المعتدية إلى سوريا، لماذا هناك قواعد عسكرية أمريكية في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، ولماذا الآن يظهر الدور الصهيوني الإسرائيلي؟ هو كان موجود، وأنا باعتقادي الشخصي وأنا تحدثت عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا، أن الأكراد لا يمتلكون القدرة على إدارة المنطقة بمفهوم أن لديهم رؤية استراتيجية أو رؤية سياسية. هناك من يخطط ويصمم وهم يقومون بالتنفيذ، والآن يظهر أن هذا التنفيذ وصل إلى مرحلة المكشوف والمكشوف المطلق يعني.
تحياتي لحضرتك دكتورة أشواق، معك عماد الطفيلي.
أهلا وسهلا
دكتورة أشواق. يعني كوهانا الأمريكي الإسرائيلي يقول بأنه يسيطر على 11 بئرا نفطية وأنه سيبيع نحو 400 ألف برميل يوميا، هذا يعني حرمان الشعب السوري من معظم نفطه. يعني السؤال، ما الخيارات أمام الدولة السورية لمنعه؟
نعم، يعني هذا الكلام دقيق جدا، حرمانه من موارده، وهي كانت أحد أشكال الحرب على سوريا وهي الحرب الاقتصادية. حتى نجيب إجابة واضحة لهذا السؤال، هناك فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هي أن الشمال والشمال الشرق، يعني ما مناطق شرق الفورات، هي تشكل الخزانة من سوريا، وليس فقط في النفط بل بالموارد الزراعية المحاصيل الاستراتيجية وبالمياه أيضا، إضافة إلى موارد طبيعية أخرى خام. هذا المخزون الكبير حرم منه الشعب السوري منذ عام تقريبا 2013، يعني ليس الآن يحرم منه الشعب السوري، وكان جزء من الحرب على سوريا هي حرب اقتصادية بتدمير مقومات صمود الشعب السوري، بمعنى أنه حرمانه من محاصيله الاستراتيجية، من مياهه الأساسية، من النفط، وأنتم تعلمون كم عانت دمشق وعانت جميع المدن والمحافظات السورية من حرمان نفطي وموارد اقتصادية نفطية هامة جدا، وكيف كان شكلت أزمات كثيرة جدا. النقطة الثانية وهي الأهم، يبدو أن هناك تنسيق أمريكي تركي بشكل واضح. الأتراك سرقوا ونهبوا المصانع الكبرى والتي كانت تشكل مورد أساسي العملية الإنتاجية وليست مواد إنتاجية، يعني كانت معامل حلب تؤمن كل موارد الإنتاج لكل الشرق الأوسط وليس فقط لسوريا.
صحيح.
ويستكمل هذا السيناريو بوضع اليد على الموارد النفطية الأساسية. اليوم مع كل أسف، يعني في بداية الحرب على سوريا كان هناك تشكيك بمقولات الدولة السورية من أن جزء الأساسي من أسباب الحرب هي حرب اقتصادية. اليوم بات واضحا أنه الحرب في الشمال والشمال الشرقي والحرب على شواطئ المتوسط أيضا هي في الشمال والشمال الشرق وفي الغرب أيضا.
نعم، تأكيدا على كلامك دكتورة أشواق، لدينا معلومات بأن قوات قصد كانت تبيع النفط أيضا لتركيا وليس فقط لإسرائيل كما هو الآن. منذ أشهر لدينا معلومة بأنها باعت النفط السوري لتركيا وبأسعار رخيصة.
نعم، يعني اسمحي لي هنا أن أجري تشبيه وهو تشبيه مؤلم، لكن واجبنا نحن كباحثين أن نقدم هذا للرأي العام. بتعرف الرأي العام أحيانا يعني تغيب عنه النظرة الاستراتيجية، يفكر في المعيش اليومي. حقيقة أستطيع أن أوصف ما قامت به قوات قصد وغيرها من ميليشيات إرهابية كردية. كانت أول من بدأ دعمها الدولي على اعتبار أنها كانت تريد أن تقاتل داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فمددها الدولة السورية بالسلاح وبالعتاد اللازم، ثم انقلبت هذا السيناريو مع مجيء الأمريكي ووقفت إلى جانب، بمعنى مخططات تقسيمية. الهدف منها هي أنها تحلم باستغلال أو اقتناص، تعتقد أنها لحظة مؤاتية تاريخية لها لتحقيق حلمها المنشوب بامتصال، وهي حسابات بطريقة الأحوال هي حسابات خاطئة. مع كل الأسف أنا هنا أريد أن أصل هذا التشبيه، بعض القيادات التركية الكردية كانت ترسخ مع الأتراك أنفسهم وتوهم المواطنين الأكراد بأنها تحارب تركيا، تماما كما أوهمت بعض قيادات يعني الدفاع أو ما سمي بقيادات المقاومة الفلسطينية كانت تمسك مع إسرائيل وتوهم الشعب الفلسطيني أنها تقاتل. يعني هناك توظيف واضح لبعض المشاريع سواء كان دينية إخوانجية كما حدث مع حماس مثلا، ولبعض المشاريع الانفصالية كما يجري الآن مع الأكراد في شمال شرق سوريا، من أجل يعني استغلال هذه المشاريع من أجل تفتيت المنطقة، من أجل تدمير شعوب هذه المنطقة. لذلك اليوم يعني الشعب السوري لم يعد خافي عليه، وهو لم يعد جاهل، خاصة مع قدرة الدولة السورية بنسب متفاوتة من تأمين احتياجاته. هو يدرك اليوم أن الحرب عليه الآن هي حرب اقتصادية، وأعتقد أن الحرب الاقتصادية هي أساس كل الحروب السياسية وعسكرية أو حتى على المستوى الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة اليوم. يعني من الواضح، لذلك أعتقد أن اليوم الدور الأساسي يقف أمام الجبهة، هي الجبهة اللي عم تقاتل ضد الإرهاب والتي من ضمن قادتها موسكو، وهي رسالة أريد أن أوجهها إلى صانع القرار الروسي عبر سبوتنيك. اليوم تجزئة المعركة في سوريا إلى دعم دولة سياسيا وعسكريا دون دعم الاقتصادي، دون محاربة هذا النوع من الاستثمار الغير أخلاقي وغير الشرعي، من قبل الأمريكي والصهيوني ونهب مقدرات شعوب. هي الشعوب هي أحق فيها وهي أحق أن تقرر كيف يجب أن تستثمر فيها، سواء بطريقة شرعية دولية أو بطريقة وطنية محلية. لذلك اليوم أعتقد أن المعركة متكاملة، يجب إعادة قراءة هذه الملفات من قبل القيادة الروسية لجهة دعم الدولة السورية، ليس فقط في تأمين الحرب على الإرهاب. الإرهاب الاقتصادي هو إرهاب أيضا.
نعم الدكتورة أشواق عباس عضو مجلس الشعب السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى موضوع الخلافات التركية الأوروبية، حيث أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبه عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص قبالة جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.
وأعربت بروكسل عن استعدادها لتوسيع العقوبات ضد أنقرة في حال واصلت خرق حقوق قبرص السيادية، كي تشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية بحق شركات وأفراد على صلة بأعمال التنقيب.
المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان يقول في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد: طبعا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان ولقبرص اليونانية قد يؤدي إلى إساءة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والحل يكمن في إيجاد حل وسط يرضي الطرفين. وتابع قائلا:
بالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي حقيقة جائر على أساس قبل الحل ما كان لهم طبعا أن يضم قبارس اليونانيين القبار، فهم انتهكوا هذا الوضع الراهن. طبعا فيه مشكلة بين الأسواق والقبارس القبارس اليونانيين، فلم يحل هذه القضية. ما كان ينبغي لهم ضم جزيرة قبرص أو قبارس اليونانيين. إذن إيش المشكلة؟ أساس المشكلة هو ضم قبارة الاتحاد الأوروبي. اليوم طبعا يضطرون للوقوف تضامنا مع قبارة اليونانيين، ولكن هذا جائر أو تصرف جائر تعصبي بالنسبة لهم تجاه تركيا. أصلا هم لم يتزموا بأي قرارات، كان ينبغي عليهم بعد الصرح طبعا دفاع من الأمم المتحدة للقبارسة. الأتراك صوتوا لصالح قرار الأمم المتحدة، ولكن الروم أو اليونانيين هم الذين أصلا يعني رفضوا أو لم يصوتوا لصالح قرار الأمم المتحدة، وكان هناك بعض التحفيزات لقبارسة الأتراك، ولكن لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بهذه القرارات أو تسهيلات أو تحفيزات بالنسبة لقبارسة الأتراك. إذن هناك حكم جاهل من قبلهم. لماذا تركيا ينصاع لهم في هذا المجال؟ إذن سيكون هناك تفاهم من قبل الطرفين. يعني طبعا هناك حل لهذه القضية أو حل وسط لهذه القضية، وهو امتناع طبعا قبارسة اليونانيين عن التنقيب في قبالة جزيرة قبرص مع أي طرف كان من الأطراف. بالمقابل تركيا اقترحت في الآونة الأخيرة أصلا تشكيل لجنة مشتركة لتقسيم الثروات المحيطة بجزيرة قبرص، ولكن حتى الآن طبعا ليس هناك أي إجابة أو استجابة لطرف تركي في هذا المجال. إذا كان الاتحاد الأوروبي يتصرف بهذا الشكل، لا يمكن إيجاد أي حل بين الطرفين، بل سيكون هناك تعقيد أكثر. ربما تستعوى علاقات تركيا الاتحاد الأوروبي على خلفية هذا القرار.
كان معنا من اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان.
وتصر تركيا على أن سلطات قبرص اليونانية ليست مخولة بإبرام اتفاقيات نيابة عن الجزيرة بأكملها حول مناطق اقتصادية بحرية والتنقيب عن احتياطيات الطاقة قبلة سواحلها.
وفي آخر تصريح له في هذا السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن أي قرارات ضد أنقرة ستزيد من عمليات التنقيب في الشرق المتوسط.
وعن آفاق تطور الأحداث بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا المجال أضاف أوزجان:
طبعا يعني نستطيع أن نقول قبرصة اليونانيين بوصفهم عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الدولي الاتحاد الأوروبي يتضامنون معهم. وكذا يعني المشكلة بين اليونانيين وقبرصة اليونانيين يناقش على الأوروبيين بالنسبة لتركيا سلبا، طبعا هم يقفون بالتضامن مع اليونانيين وقبرصة اليونانيين في أي مشكلة مع تركيا، هذا يعني سلبا على علاقات تركيا الاتحاد الأوروبي. نعم، وهذا مما أدى طبعا أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية مستنكف عن تجويد تركيا بصواريخ دفاعية استيراد S-400 روسية. يعني هذا جعل تركيا تبحث عن شركاء وخلفاء جدد أو يعني مصادر جديدة للتصليح. طبعا في هذا المجال إما أحد الطرفين يتراجع، مع أن ليس هناك أي بصيص أمل للتراجع من أحد الطرفين، لا من تركيا ولا من كبرصة اليونانيين. في هذه الحالة سيكون هناك تصليح من الطرفين، ولكن تركيا مصمم ما لم تمنح كبرصة الأتراك لتركيا للتنقيب عن مياهها الإقليمية، تركيا يعني لا تتراجع عن هذا. هذا ربما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. هل يؤدي هذا إلى حرب بين الطرفين؟ حتى الآن مستبعد ذلك، ولكن كل الاحتمالات واردة ومرشحة للتصاعد.
كان معنا من اسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان. من جهة أخرى، أفادت صحيفة إزفيستيا الروسية بأن موسكو تقف موقفا سلبيا من قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب في البحر المتوسط، غير أن روسيا لا تدعم الأعمال التركية هناك.
ونقلت الصحيفة الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله أن العقوبات لأحدية الجانب تتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي، وأن إجراءات كهذه تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة ولا تحقق أهدافها.
وفي هذا السياق، اعتبر إيغر شاتروف المحلل السياسي ونائب مدير المعهد الوطني لتطوير الفكر المعاصر أن الاتحاد الأوروبي يستخدم هذه الورقة للضغط على تركيا.
يلعب الاتحاد الأوروبي مثل هذه اللعبة مع تركيا منذ عدة عقود، أي يعد الاتحاد الأوروبي تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن تركيا أدركت بالفعل أن هذا لن يحدث، بيد أن أوروبا تواصل استخدامها كمصدر للضغط. لذا إذا لم تتجاوز العقوبات الحظر المفروض على اندماج تركيا بالاتحاد الأوروبي، فسيكون محقا في هذه الحالة من يتحدث عن رمزية هذه القرارات.
كان معنا من موسكو المحلل السياسي ونائب مدير المعهد الوطني لتطوير الفكر الحديث إيغر شاتروف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى لبنان، حيث تستكمل وزارة العمل اللبنانية خطتها لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية عبر ملاحقة المؤسسات المخالفة على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعطتها وزارة العمل لأصحاب العمل لتسوية أوضاع عمالهم من خلال الاستحصال على إجازات عمل لهم.
وتعليقا على عدم استثناء اللاجئ الفلسطيني الموجود قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، يقول اللواء منير المقدح عضو قيادة فتح في لبنان لسبوتنيك إن هذه الإجراءات قاتلة للشعب الفلسطيني وتصب في خدمة صفقة القرن وبخدمة المشروع الأمريكي، وتابع قائلا:
يعني احنا بالوقت اللي بتمر افضل علاقة مع الاشقاء اللبنانيين، ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني ابتدت تجتمع، بنتفاجأ بهذه القرارات القاتلة لشعبنا الفلسطيني. وايضا بالوقت اللي كان هناك تنسيق بجولة اخونا الخزام على كافة القوى السياسية اللبنانية على الصعيد الرسمي والاحزاب للتنسيق لمواجهة صفقة القرن، فهذه القرارات تصب بخدمة صفقة القرن وبخدمة المشروع الامريكي، لانه ليست امام الفلسطيني في لبنان الا الهجرة، وهذه بتسبب مشاكل القرارات، لذلك كانت قرارات صعبة. الان هناك اتصالات مكثفة بين القيادة الفلسطينية وخاصة مع سعادة السفير اشرف دبور، ومواقف الرئيس بري بشكل دائم كانت ايجابية لتوقيف هذه القرارات. هناك اتصالات وهناك وعود ان شاء الله تجميد هذه القرارات. هو بالأصل نسبة البطالة 70% بالمخيمات الفلسطينية، فكيف بهذه القرارات؟ طبعا ستؤدي لواقع صعب جدا جدا داخل المخيمات الفلسطينية. وبالأمس ليلا كانت تحركات واسعة، تظاهرات بكافة المخيمات الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى اللواء منير المقدح عضو قيادة فتح في لبنان.
كذلك استغربت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان من الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.
من جهته أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان أنه لم يصدر أي قرار عن وزارة العمل بشأن الفلسطينيين أو غيرهم، بل هناك قانون عمل في لبنان نريد تطبيقه، وأعطينا فترة سماح لجميع الناس لتسوية أوضاعهم، ومنذ 10 أيام بدأنا حملة تفتيش عن المنشآت المخالفة، وهذا القانون سيطبق على الأجانب اللبنانيين، مؤكدا أن لا استهداف لأحد بل فقط تطبيق للقانون، والتغريم يتم على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء، كما قال وزير العمل كميل أبو سليمان.
ولفت أبو سليمان إلى أنهم مستعدون للعمل بمرونة ومساعدة الفلسطينيين على الحصول على إجازات عمل، وأن ليس لهذه الإجراءات علاقة إطلاقاً بما يعرف بصفقة القرن.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى المظاهرات في إسرائيل بعد الإفراج عن قاتل اليهودي الأثيوبي، حيث أفرجت محكمة الصلح في حيفا عن الشرطي الإسرائيلي قاتل الشاب اليهودي من أصول أثيوبية، ما أدى لتجدد الاحتجاجات الغاضبة لليهود الأثيوبيين الفلاشة أمام الكنيسة الإسرائيلية ضد الحكومة اعتراضا على التمييز العنصري تجاههم.
الاحتجاجات التي انطلقت قبل أسبوعين أسفرت عن إصابة نحو 100 شرطي واعتقال نحو 50 متظاهر منذ أول يومين لها. اليهود الأثيوبيين رغم مضي سنوات طويلة على تواجدهم بإسرائيل، إلا أنهم ما زالوا غير مرحب بهم في المجتمع الإسرائيلي، ويعانون من الاضطهاد والعنصرية بسبب لون بشرتهم السمراء.
إدارة ترامب لا تبتعد كثيرا في عنصريتها عن حليفتها إسرائيل، حيث هاجم الرئيس الأمريكي ترامب نائبات بالكونغرس من بلدان إسلامية ولاتينية انتقدن سياسته حول الهجرة، مطالبا إياهن بالاعتذار لأمريكا وللشعب الإسرائيلي بعد انتقادهن مرارا سياسة ترامب المناهضة للمهاجرين، ووصفهن إسرائيل بالعنصرية، وأن إدارة ترامب تخضع لمواصفته للوب اليهودي المساند إسرائيل بالولايات المتحدة.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الخبير في الشؤون الدولية الدكتور أسعد العويوي. أهلا بك دكتور أسعد.
مساء الخير لك ولكل مستمعي سبوتنيك.
نعم دكتور، نعرف بأن هناك مظاهرات متجددة في إسرائيل، هل ستتمكن اللجنة الوزارية المعنية بدفع اندماج المواطنين المنحدرين من أصول إثيوبية لإرضاء لليهود ودفعهم إلى إيقاف الاحتجاجات؟
أنا لا أعتقد أن السياسة ترد الفعل على ما حدث مع اليهود الأثيوبيين في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد مقتل المواطن الأثيوبي على يد الشرطة الإسرائيلية وتجدد هذه الأحداث بعد إطلاق سراح الشرطي الذي قام بعملية القتل، وردت الفعل من جديد وتجدد المظاهرات. أنا أعتقد أن بوتقة الصهر التي أعلن عنها بن غوريون منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي لم تجدي نفعا في تغيير ودمج اليهود الذين ينحدرون من منابت وأصول مختلفة في مجتمع يهودي عصري كإنتاج دولة أوروبية عصرية كما رفع الشعار في ذلك الوقت. الأحداث والدراسات وعلى أرض الواقع تفيد أن المجتمع الإسرائيلي ينحو نحو المجتمع ذات التناحر الاجتماعي والطبقي نتيجة للظروف المختلفة التي يعيشها اليهود الغربيين واليهود الشرقيين والظروف الأسوأ التي يعيشها اليهود الأثيوبيين. فبالتالي هذه السياسة أنا أعتقد لا تجدي نفعا ولن يكتب لها النجاح نتيجة لطبيعة هذا الكيان العنصري الذي يميز بين مواطني اليهود أنفسهم.
دكتور أسعد تحياتي لك. في البداية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في إشارة لنائبات الكونغرس إن من لا يشعر بالسعادة في أمريكا يمكنه أن يغادرها، هل تتوقع برأي رأيك أن تتعامل الحكومة الإسرائيلية بنفس الأسلوب مع اليهود الإثيوبيين؟
أنا لا أعتقد ذلك، لأن إسرائيل تعيش أزمة الديموغرافيا السكانية وبحاجة إلى جنود، إلا أن المجتمع الإسرائيلي طبيعته العنصرية تؤدي إلى التناقض الداخلي، فبالتالي إسرائيل هي تعيش في أزمة حقيقية. اليوم لم تنجح سياسة بوتقة الصهر التي أعلن عنها بن غوريون، الذي قال فيها أن اليهود الذين يأتون إلى هذه الدولة من منابت وأصول مختلفة يجب أن ندمجهم في المجتمع من خلال صهرهم في برامج تثقيفية وبرامج أكاديمية وبرامج أي مختلفة لكي ينتج مجتمع إسرائيلي عصري. أنا أعتقد أن هذه السياسة فشلت، والأحداث التي تحدث على أرض الواقع تثبت ذلك، فبالتالي إسرائيل تعيش في لا تريد أن يغادر أي من المواطنين اليهود بالتحديد الإسرائيليين أرض إسرائيل، وهي في نفس الوقت تعيش أزمة حقيقية في عدم دمج العناصر اليهودية المتخلفة اجتماعيا واقتصاديا وعلميا عن اليهود الغربيين بالتحديد.
نعم، الخبير في الشؤون الدولية الدكتور أسعد العواوي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.
ونختم مستمعينا الكرام حلقة اليوم بعيدا عن السياسة وإلى الأوضاع الإنسانية في العالم، إذ كشف تقرير أممي أن ما يقدر بنحو 820 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم، مما يؤكد التحدي الهائل الذي يواجهه هدف تحقيق التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وأكد التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي في العالم أن العدد السابق بلغ 811 مليونا، ويعتبر العام الماضي السنة الثالثة التي تتزايد فيها نسبة الجوع على التوالي. وحسب التقرير الجديد فإن أعلى معدل للجوع سجل في إفريقيا، وهو مستمر في الارتفاع حتى لو كان ببطء، كما يعيش أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية في آسيا، حيث يصل عددهم إلى 500 مليون شخص.
وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كان معكم فيها
نغم كباس
وعماد الطفيلي.
للمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com،
وشكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.